الشرب يفطر الصائم وأن القيء يفطر الصائم. القيء يعني إذا طلبه الإنسان هو بنفسه، أما إذا غلب فلا شيء عليه. القيء يفطر الصائم، فهذه الأمور. وكذلك أيضا الحجامة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما رأى رجلا يحجم رجلا قال أفطر الحاجم والمحجوم، فالحجامة تفطر الصائم. وأما بالنسبة للجماع النساء فهذا بنص القرآن الكريم، النبي الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك أيضا في نص القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاستجيبوا لي وليؤمنوا بالعالمين. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وتوما كتب الله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مؤتم الصيام إلى الليل. فأذن بالجماع وأذن بالأكل وأذن بالشرب في الليل، أحل لكم ليلة الصيام. فأباح الله لنا الأكل والشرب ومقاربة النساء في الليل ليلة الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين وجب الإنساك عن هذه الأمور كلها التي أمر الله بها، أمر الله بتناولها أو أذن في تناولها في الليل. نعم.
وصح عنه أنه يستاق وهو صائم.
كذلك إذا ثبت أنه صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك وهو صائم، وأن استعمال السواك مسنون للصائم، بل قد جاء في الحديث من خير خصال الصائم السواك، فالسواك مشروع دوام في كل حالة، لكنه يتأكد في حالات كثيرة، يتأكد السواك عند الوضوء، ويتأكد عند الانتباه من النوم، ويتأكد عند الصلاة، ويتأكد عند دخول المنزل، ويتأكد عند وجود الرائحة في الفم، وإلا فهو السواك مسنون في كل حالة من الحالات، لكن بعض الحالات يتأكد استعماله السواك. فكون الصائم يستاك لا بأس بذلك. أما ما يروى عن بعض العلماء رحمهم الله كما جاء في حديث ضعيف لا تقوم به حجة، إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، فهذا حديث ضعيف، والعلماء رحمهم بعض من العلماء رحمهم الله أخذ به وعلل مع هذا تعليلا آخر، وهو أنه قال أن السواك يستعمل إلى الزوال، بعد زوال الشمس لا يستعمل السواك لأنه هو العشي، لكن هذا الحديث حديث ضعيف ما تقوم به حجة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله زيادة على هذا إنه ينبغي إن الصائم ما يستاك آخر النهار، لأنه يحصل له رائحة في فمه، ووجود هذه الرائحة ما ينبغي إزالته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها محبوبة إلى الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها ناشئة من طاعة ونشأت بأسباب هذه العبادة العظيمة وهي الصيام. لكن الصحيح أن الحديث الوارد في هذا ضعيف، وإن التعليل هذا أيضا لا تقوم به حجة. فالصحيح أن الصائم يستعمل السواك في أول النهار وفي آخر النهار وفي كل وقت من صيامه أو فطره. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يقول هل أتيت من جدة وأتمرت عن أبي ثم ذهبت إلى التنعيم وأتمرت عن خالتي، أريد أن أخرج إلى التنعيم مرة أخرى لأداء عمرة لي، مع العلم أني حاج ومعتمر قبل هذا، هل عملي صحيح؟
أما بالنسبة للإنسان إذا جاء معتمر أخذ عمرته وجلس في مكة، فالأفضل في حقه أن يكثر من الطواف، وليس بمشروع أنه يكرر الخروج والإتيان بعمرة، يخرج ويأتي بعمرة، لكن لو فعل فلا بأس بذلك، ما هم منهي عنه، إلا أن الأولى تركه، نظرا إلى أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا مقيمين بمكة، والتابعون رضي الله عنهم كانوا مقيمين بمكة، ولم يكن أحد منهم يخرج إلى التنعيم يأتي بعمرة إلا في النادر. فمثل بعض الناس كونوا مثلا ربما انه مثلا في كل شهر او في كل اسبوع، او بعض الناس اذا دخل رمضان في كل يوم يذهب وياتي بعمره، هذا غير مشروع، هذا لم يكن من هدي السلف، لم يكن من هدي الصحابه، ولم يكن من هدي، ولسنا باحرص منهم رضي الله عنهم على الخير وعلى الطاعات. فهم مقيمين في مكة ولا خرجوا إلى التنعمية، لكن لو خرج في النادر مثلا في شهر رمضان مرة واحدة لا بأس بذلك. أما الذي أتى بعمرة في رمضان الأفضل في حقه أن يتفرغ للصلاة وللعبادة وللطاعة ولكثرة الطواف، ولأنه إذا خرج إلى التنعيم من أجل العمرة سيذهب عليه لا يقل عن ساعتين ثلاث ساعات بذهابه ومجيئه وطوافه وسعيه وتقصيره وكذا. ولو طاف مثلا بدل هذا مثلا ثلاثة أسباع أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة كان أفضل له من الذهاب إلى العمرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم المقيمين فكما فعلوا ذلك يأتون ويطوفون بالبيت، ما عليهم إلا الطواف بالبيت، فأكثر من الطواف خير لك من أنك تأتي بعمرة وأنت قد أتيت بعمرة، لكن لو فعلت فلا بأس بذلك. نعم.
يقول طلقت زوجتي بالنهار، ولما جاء الليل في نفس يوم الطلاق باشرتها لأنها هي التي أرادت ذلك. وبعد عام كنت أقرأ صدفة في كتاب ديني، عرفت إنني حينما جامعت زوجتي السابقة إنني بهذا قد راجعتها، لأن الجماع كان قبل انتهاء العدة، وقد طلبت منها أن نعود مرة أخرى ولكنها رفضت مرارا، إلا إنني تذكرت أنه جاءني صديق لي وقال لي طلق زوجتك أمامي ثلاثة، فطلقتها أمامه ولم أعرف لماذا طلب مني ذلك. الآن عرفت أنها تزوجت منه زواجا عرفيا، والسؤال هل زواجها الآن صحيح من الرجل الآخر أم ماذا أفعل؟ وأنا أريد أن تعود حفاظا على الأسرة.
والله إذا كنت طلقت ثلاث فأنا بعد الثلاث شيء، مجرد ما يقول لك صديقك طلق زوجتك ثلاث تستجيب وطلق ثلاث، فأنت طلقت وأنت صديقك معه سيف، إذا ما طلقت بي يقطع رأسك، أنت مكره. ما دام أنك طلقت ثلاثا باختيارك وطوعك لست بمكره، ولست أيضا فاقد العقل وفاقد الشعور باختيارك، فقد طلقت ثلاث، فالطلاق الثلاث لا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك. أما بالنسبة لسؤالك الأول، أول السؤال وهو أنك طلقت زوجتك طلقة واحدة في النهار ثم بالليل في نفس اليوم وطأتها وباشرتها، هذا لا بأس، ويعتبر هذا هو رجعة، لأن العلماء رحمهم الله قالوا الرجعة إما بشهود وإما بوطئة، فإذا وطئ زوجته معناه أنه رجعها، فهذا يعتبر رجوع صحيح أنك رجعتها. لكن الطلاق الثلاث ما دمت أنك طلقت ثلاث من غير إكراه ومن غير فقدان عقليك وشعورك، فأما بالنسبة عاد استعمال الناس النكاح الآخر هذا على كل حال لا بد من النكاح فيه من الولي ولا بد من الشهود، فإذا توفرت الشروط شروط وهو وجود الولي ووجود الشهود فالنكاح صحيح. نعم.
هذا يعتبر ما يعتبر زواج تحليل محلل؟
هذا كان قصد، هذا التحليل، هذا التحليل إذا قصده فهذا ما يجوز والعياذ بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام سماه المحلل التيس المستعار، فهذا والعياذ بالله لا يجوز ولا يحل. يعني إذا مثلا عقد عليها الزوج الثاني بنية أنه يحللها للزوج الأول هذا لا يصح العقد ولا تحل بهذا. أنا
امرأة لم تطف طواف الوداع بعد الحج، هل عليها شيء وهل يجب الوداع في العمرة؟
يعني حجت ولم تطف طواف الوداع وهي لها عذر بترك الطواف، إن كانت معذورة بمعنى أنها معها الحيض أو كانت نفسة فلا شيء عليها، فإن كانت غير معذورة نعم فالوداع يعتبرونها العلماء واجب من واجبات الحج، وواجبات الحج إذا ترك الإنسان منها شيئا يجب عليه دم، فهي إذا تركت الوداع بدون عذر يعني ليست حائض وليست بنفسة وتركت الوداع فعليها دم، تذبح شاة وتوزعها على فقراء مكة، وإن كانت في حال عذر قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحائض والنفس عذر عن الوداع، ليس عليهن وداع.
قدمت من مصر إلى المدينة المنورة وكنا في غاية التعب والإجهاد، ونام كل منا حتى أذان الفجر، واستيقظنا أثناء الأذان، وأعطتني زوجتي الماء من جوارها وشربت أثناء الأذان، فهل صومي صحيح؟
والله إن كان أنك شربت بعد الأذان فترة فلا، فإن كان وقت الأذان إن شاء الله ما عليك، لأنه قد لا تتحقق الفجر، لكن ينبغي للإنسان أن يحتاط وأنه من الأذان ما يأكل شيء، لكن ما دامت أنك في هذه الحالة إن شاء الله ما عليك إذا كان وقت الأذان، لأنك لو راقبت الفجر ما اتضح لك الفجر، والله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وفي تلك الحالة قد لا يتبين ولا يتضح، إلا أن العلماء رحمهم الله يحتاطون ويحبون ويحثون الناس على الاحتياط، فينبغي لك أن بعد الأذان ما تشرب شيء، لكن ما دامت أنك شربت وأنت بهذه الحالة فهذا موضوع أمر مشكوك فيه، والأصل بقاء الليل، فإن شاء الله ما عليك في هذا. أنا
جئت من الخارج إلى المدينة المنورة ثم إلى مكة بنية عمرة، ولم أحرم من أبيار علي، بل ما زلت جالسا إلى اليوم لجهلي، ماذا أفعل؟
جالس في مكة؟
ما ذكر الله جالس مكة.
إذا كان أنه يقول أنه يعني مر على أبيار علي ولم يحرم، نعم
ولم يحرم، ولم قادم من المدينة،
نعم
قادم من المدينة،
قادم ولم من المدينة. إذا كان أنه وصل إلى مكة وهو في مكة الآن ولم يحرم وهو جاي من أجل العمرة، هذا هو يجب عليه، إلا أنه الواجب عليه أن يذهب إلى المدينة ويحرم من أبيار علي، الميقات الذي مر عليه يجب عليه أن يعود ويحرم منه، فإن قدر أنه شق عليه أو غير ذلك من الأمور اللي ما يمكنه الرجوع إلى أبيار علي ويحرم منها، فيحرم من التنعيم ويكون عليه دم، لأن من أحرم دون الميقات فعليه دم كفارة لتجاوز الميقات بدون إحرام، أما ما دام أنه دخل مكة ولم يحرم حتى الآن فالأفضل في حقه أن يذهب إلى أبيار علي ويحرم منها بعمره ويأتي ولا شيء عليه.
هل الأفضل للمسبوق في الصلاة الجهرية أن يقضيها سرا أم جهرا؟
إذا كان وحده فالأفضل في حقه مقدار ما يسمع نفسه ولا يجهر يشوش على الناس، لأنه ما هناك موجب أنه يجهر، أما إذا كان خلفه ناس أو اقتدابه ناس مثلا وهو مسبوق معه ناس مسبوقين وجعلوه إمام لهم، يرفع صوته بمقدار ما يسمعهم ولا يرفع صوته مرة يعلي صوته بحيث أنه يشوش على الناس، لأن المسجد فيه ناس يصلون، فيه ناس يقرؤون، فيه ناس يذكرون الله سبحانه وتعالى، فلا يشوش عليهم، فالأفضل في مثل هذه الحالة أنه يرفع صوته بمقدار ما يسمع نفسه فقط. نعم.
صمت رمضان بالسعودية والآن مسافر بإذن الله إلى أهلي، فهل عند الفطر أفطر مع أهلي أم مع المملكة، علما بأن المملكة تتقدم على بلدي في صيام يوم؟
إذا كنت عند أهلك فحكمك حكمهم، أنت حكمك حكم البلد التي دخل الشهر فيها سواء رمضان أو شوال، فما دامت انك مثلا فرضنا انك صمت مثل ما ذكرت انك صمت مثلا بالسعوديه وذهبت الى بلد ما ثبت عندهم الشهر الا في يوم الجمعه، فانت تستمر بالصيام معهم حتى تكمل 30 يوم، فاذا كملت 30 يوم فتفطر ويكون فطرك سرا، ما يكون علن عند الناس، لانه هذا يحصل فيه تشويش، وربما اتهمك بعضهم مثلا اتهمك بعرضك وعدم مثلا محافظك على دينك، فالأفضل من أجل البقاء على عرضك ولا يجوز لك أن تصوم أكثر من 30 يوما، فإذا إن أفطروا على مقدار 30 فأنت تكمل 30 معهم، ولكنك ما تصوم زيادة على 30، لأن النبي قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فالنبي أخبر أن الشهر يكون 30 ويكون 29، فإذا مثلا صمت مثلا في السعودية والصيام وقع يوم الخميس وذهبت إلى البلد ما صاموا إلا يوم الجمعة، فأنت يوم الخميس يكون لك 29 يوم، إذا صاموا مثلا هم الجمعة تصوم أنت الجمعة تكمل 30، إن أفطروا يوم السبت فأنت تفطر معهم، وإن ما أفطروا يوم السبت أيضا كمل 30 هم أيضا صار يوم السبت فأنت تفطر، لكن الأولى أن يكون فطرك سرا لأنك كملت 30، لأنك صيامك هنا صيام صحيح شرعي وشهرك 30،
نعم. يقول هل يجوز صرف الزكاة كتبرع لبناء مساجد خصوصا مساجد في أوروبا وذلك للحاجة؟
لا، الله سبحانه وتعالى بين لنا قسمة الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هذه الأقسام الثمانية التي تصرف الزكاة إليها. أما غيرها من المشاريع الأخرى، المشاريع الخيرية مثل بناء مساجد أو بناء مثلا أربطة أو إجراء مثلا أنهار أو وضع ماء، هذا ما يصرف منهم الزكاة. الزكاة مخصوصة لمن ذكرهم الله بالآية الكريمة فقط. وأما قول سبحانه وتعالى وفي سبيل الله، فالصحابة النبي فسره بأنه الجهاد في سبيل الله، والصحابة رضي الله عنهم فسروه بأن المقصود وفي سبيل الله أن المقصود به الغزو، فلا يدخل فيك. وإن كان سبيل الله كل أفعال الخير من سبيل الله، لكن الصحابة رضي الله عنهم فسروا إن المراد بسبيل الله في هذه الآية الكريمة هم الغزو، الغزاة الذين يجاهدون في سبيل الله في حال القتال. نعم.
يقول والدي لا يصوم لأنه مريض، ويقول الأطباء أنه مريض بالشيخوخة، وكذلك لا يصلي لأنه لا يعرف ما يقول، وقد تصدقنا 15 كيلة رز عن الصوم، فكيف ماذا نفعل عن الصلاة؟
إذا كان أنه مثل ما ذكرت أنه ما يدري، عقليته يعني مهمة زائلة عقليته من أجل الكبر والشيخوخة، ما يعقل شيء، فهذا ما عليه شيء، ما عليه لا صيام ولا صلاة. فإن كان يعقل فهذا بالنسبة للصيام يطعم عنه عن كل يوم مسكين، وأما بالنسبة للصلاة فهو يصلي يفهم، يصلي على حسب حاله، مثل ما قال النبي لعمران بن حصين صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، فهو يصلي ولو على حالته ولو بالإيمان، ولا يعذر ترك الصلاة ما دام عقله معه. فإن كان عقله ما معه، ما يدري عن شيء، ما يدري عن أمور الدنيا ولا يحس بشيء، هذا لا شيء مرفوع عنه القلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق. فالنبي بيّن لنا أن الإنسان اللي ما عنده عقلية مرفوع عنه القلم، فهذا مرفوع عنه القلم، لا صلاة ولا صيام يجب عليه. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، استغفرك واتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجع في قولهم إنه القول، وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق، ودركوا ما دل عليه الكتاب والسنة، لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا. وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم. وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره، وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره، وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار، وقذف فيها من علا فيه من غلا فيه وقذف فيها من غلا فيه، وهو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم، فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائه، وهؤلاء أفضل أهل الكرامات، فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد، كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان، كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم، لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفه إلى ما زخرفته الشياطين، كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. قوله:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر مصنف هنا رحمه الله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وأن الصحابة رضي الله عنهم باتوا يدوكون ليلتهم تلك: من الذي تحصل له هذه الفضيلة العظيمة وهذه الكرامة وهذه الشهادة من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر أنه يحب الله ورسوله وأن الله ورسوله يحبانه؟ فحرص الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وحرص من تكون له هذه الفضيلة، وكل واحد منهم كان يتمنى أن تحصل له هذه. فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل كل واحد يرفع نفسه ليراه النبي عليه الصلاة والسلام لعل تحصل له هذه الفضيلة. وكان منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، ما أحببت أن أكون أميرا لتلك الساعة، أحببت أن أكون أنا ذلك، لأن في شهادة من الرسول أن الله ورسوله يحبه، فهو حرص على ذلك. ولكن ما قدر الله سيكون، ولا ينفع الإنسان أعماله ولا اجتهاده إذا لم يكن له عون من الله ولم يكن له سابق قدر في هذه القضية. فلذلك علي رضي الله عنه لم يكن حاضرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما التفت ولم يره قال: أين علي بن أبي طالب؟ مع أن الصحابة كلهم أمامه، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وسعد غيرهم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. فقال: أين علي؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأمر به صلى الله عليه وسلم أن فأتى به شخص يقود من الوجع الذي في عينيه. فلما مثل بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام تفل صلى الله عليه وسلم في عينيه فبرأت، تفل فيها، وسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء فشفاه الله بسؤال النبي عليه الصلاة والسلام، فبرئ في تلك اللحظة كأن لم يكن به وجع. فهذه معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءه في لحظة، وأن الله كشف ما بعلي رضي الله عنه، وفي نفس الوقت هي فيها فضيلة لعلي وكرامة لعلي رضي الله عنه. ثم إنه رضي الله عنه وأرضاه بعد ذلك أعطاه الراية صلى الله عليه وسلم وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بالقرب من بلدهم. ثم علي رضي الله عنه على ما أعطاه الله من العلم استفسر من النبي، قال: يا رسول الله، ماذا أعمل معهم؟ هل أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم أخبرهم بما يجب عليه، فإن أطاعوك لذلك وإلا فاستعن بالله وقاتلهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام خط له الخطة وسن له الطريقة التي يمشي عليها في الدعوة إلى الله. فقوله عليه الصلاة والسلام: ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله، فالحق لله ليس لغيره سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالعبادة لله والحقوق من الأعمال كلها لله عز وجل، فلذلك أخبرهم بما يجب عليهم. وعلي رضي الله عنه عارف ما يجب، لأن الله أعطاه من العلم وأعطاه من صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، واكتفى صلى الله عليه وسلم بقوله أخبرهم بما يجب عليهم، وهو عارف ماذا يجب عليهم، فلم يحتاج أنه يبين له كلهم كذا وكذا وكذا، وأخبرهم بما يجب عليهم. فهذا يدل على أنه لا يكفي من الإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقط، بل لا بد أن يقوم بما أوجب الله عليه من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام، فهذه أركان الإسلام لا بد منها. وهذا فيه الرد على من يقول أو من يزعم إن الإيمان يكفي إن الإنسان يشهد أن محمد رسول الله ويكون مؤمن بهذا. لا، ما يكون مؤمن إلا بالإقامة، لأن الأعمال كلها من الإيمان، فهو إذا ما صلى ما صار مؤمن. والنبي يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذا ما أدى ما قام بأداء صيام رمضان هو ما ليس بمؤمن، فلا بد من هذه إيتاء الزكاة وصوم رمضان، وهذه أركان الإسلام، لأن النبي قال بني الإسلام على خمس فذكر هذه الأمور. فهذا يدل على أن الإيمان لا بد من تجتمع فيه الأمور ثلاثة: القول باللسان والاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان. فالقول باللسان النطق بالشهادتين، والاعتقاد بالجنان هو أن يعترف ويقر بأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المستحق للعبادة، فكما أنه هو الخالق الرازق فكذلك هو المستحق للعبادة، وأن غيره لا يستحق، لا بد أن يعتقد ذلك اعتقادا جازما. ثم العمل بالأركان، يعني يعمل ببدنه مثل الصلاة مثل إيتاء الزكاة ومثل الصيام ومثل الحج، لا بد أن يأتي به، فلا بد من هذه الأركان الثلاثة، وبمقدار ما ينقص منها ينقص إيمانه، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلافا لما يزعمه بعض المبتدعة الذين يقولون أن الإيمان يكفي إيمان من قال أشهد أن محمد رسول الله فقد آمن وانتهى. لا، لابد من الأعمال، ولذلك سمى الله الأعمال إيمان، كما في قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. أجمع العلماء رحمهم الله والصحابة على أن المراد، وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام على أن المراد وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمان، فالأعمال كلها من الإيمان، ولذلك يزيد وينقص، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بكون الإنسان يأتي بالطاعات التي أمر بها وينتهي عن المنهيات التي نهي عنها، فهذا هو يقوى به الإيمان. وإن ضعف شيء من هذا، ترك بعض الواجبات أو ارتكب بعض المحظورات، هذا نقص في إيمانه. فالأعمال هي التي تكوّل الإيمان أو تنقصه، بحسب ما يرتكب من الجرائم ينقص إيمانه، وبحسب ما يخل بالأوامر التي أمره الله بها ينقص إيمانه، وبحسب ما يكمل يكمل إيمانه ويعظم إيمانه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. فكل هذه الأمور مما تضعف الإيمان. ثم أيضا هذا الحديث يدل على أن أولياء الله وأن أنبياءه ورسله وأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أبعد الناس عن الشرك، مع أن الأمر وقع من كثير من الناس في عصرنا الحاضر وفي قبله أنهم بسبب هؤلاء الأولياء يشرك الناس. فإذا رأوا إنسان صاحب خير وصاحب عباده وصاحب طاعة وربما يظهر له كرامات من أجل استقامة وتمسكوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، جعلوه إلها من دون الله، جعلوه يعبدونه. فالأولياء رضي الله عنهم، فعلي رضي الله عنه لما خصه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الخصيصة لم يملك شيء، هذه فضيلة له، ومعناه أنه ما يكون يعبد من دون الله، ولا أن تطلب منه الحوائج من دون الله. ولذلك لما لهذه الكرامات ولغيرها ولفضل علي رضي الله عنه اغتر بعض الناس وظنوا أن علي له منزلة، خلاف منازل الناس، وأنه يستطيع يعمل لهم أشياء بدون الله، فلذلك غلوا فيه رضي الله عنه غلوا شديدا، حتى أوجب له رضي الله عنه أن يخد الأخاديد، أن يحفر الحفر ويقتلهم ويحرقهم بالنار، هؤلاء الذين غلوا فيه، فحرقهم رضي الله عنه بالنار الذين غلوا فيه وادعوا فيه أنه له قدرة، وبعضهم ادعى فيه الألوهية، فلذلك حرقهم رضي الله عنه. فهو أبعد الناس عن هذه الأمور. فإذا كان إنسان مطيع لله سبحانه وتعالى، متمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحق يكون وليا من أولياء الله، هذا هو أبعد الناس عن الشرك، وهذا الذي يحذر الناس عن الشرك. ولكن الناس عاكسوا ذلك، فإذا رأوا رجلا صالح عبدوه من دون الله، كما فعلوا مع عبد القادر الجيلاني رحمه الله، يعبده كثير من الناس، وهو أبعد الناس عن هذا الشيء. رجل صالح وأعدى لهؤلاء الذين يتخذون أولياء من دون الله. الصحفة كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه له من الكرامات العظيمة، ومع ذلك هو من أحرص الناس على توحيد الله، ومن أحرص الناس على إبعاد الناس عن الشرك بالله. ولذلك لما وجد قبر دانيال بالشام وعرفوا أنه هو، خشي من الفتنة، خشي من الناس يعبدونه من دون الله،